رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. قال الشيخ سلمه الله: والمعادن إذا بلغت 20 دينارا، يعني من جملة ما يجب فيه الخمس، ومع الشك في بلوغها ذلك لا يجب التخميس ولا يجب الاختبار، ومن أخرج معدنا من أرض غيره بدون إذنه ملكه ولزمه الخمس إذا لم يكن من توابعها عرفا، ما هو من توابع الأرض عرفا، والخمس لا يتعلق إلا بالباقي بعد استثناء مؤونة التحصيل. قلنا في ما يرجع إلى حساب النصاب وهو 20 بلا استثناء، ولكن فيما يرجع إلى التخميس يخمس ما بعد الاستثناء. نعم. لذا قال: إذا كان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حد النصاب. هذا الكلام يأتي إن شاء الله في الكنز. وصلنا إلى رقم 8. وأما عدم الوجوب مع الشك، مع الشك في أي شيء، مع الشك في بلوغه النصاب، فالاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو عدم النعتي إذا كان الإخراج تدريجيا. فهو لما أخرج أول دفعة من الذهب أو الفضة ما كانت نصابا، خصوصا إذا كانت الدفعات ماذا قليلة، يخرج شيء فشيء فشيء فشيء، يقول لي أول مرة ما كان نصاب، الثاني مرة ما كان نصاب، ثالث مرة ما كان نصاب، مثلا الخامسة هل كان نصابا أو لا، آخر واحدة مثلا ما قبل الأخيرة ما كانت نصاب، هل بلغ النصاب بالأخيرة؟ فيستصحب العدم لأنه كان معلوما قبل الإخراج الأخير. واضح؟ أو لا، كان لا الإخراج دفعي فلعله يبلغ النصاب ولعله لا يبلغ النصاب، فنشك بالتالي في أنه وجب فيه الخمس أو لم يجب فيه الخمس، فيمكن أن نستصحب عدم بلوغه النصاب باستصحاب العدم الأزلي. خب ما يصير عدم نعتي، لأن عدم نعتي مو معلوم، ما كان نصاب هذا ما كان نصابا مو معلوم قبله، بخلاف الإخراج التدريجي. قبل إخراج الدفعة مثلا الأخيرة ما كان نصابا، بعد إخراج الدفعة الأخيرة هل صار نصابا أو لا، أستصحب عدم كونه نصابا لكونه ماذا معلوما سابقا. لكن بالإخراج الدفعي قد يكون نصاب وقد لا يكون نصاب، وليس له حالة سابقة معلومة لي، هذا المقدار، فأقول هذا الموجود قبل أن يوجد ما كان نصابا، فبعد أن وجده صار نصابا أو لا، أستصحب عدم كونه نصابا باستصحاب العدم الأزلي. واضح هذا الكلام؟ نعم. هذا هني أخب النصاب بالنسبة إلى الذهب ليس ماذا من لوازم الماهية، ما فما يجي إشكال إلا ماذا، هل يجري الاستصحاب في العدم الأزلي ولو في الجملة أو لا. فبناء على أنه لا يجري أصلا كما هو رأينا، يعني ما تستفيد منه، ما تستفيد من هذا الاستصحاب. أما إذا قلنا بجريانه ولو في الجملة فيجري حتى على رأي العراقي. لا لا، هم الذين يمنعون من جريانه ما كان لازما للماهية.
إذا كان لازما
إيه؟ يمتنع إجراء الاستصحاب. مثل الأربعة الزوجية للأربعة، هذا يمتنع يكون جريان. أما الذي ليس من لوازم الماهية، بالتالي الماهية موجودة وهو ماكو مشكلة. فإذا الذي يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ولو في الجملة كالعراقي في هذه الحالة، هذا ليس من لوازم الماهية، فيمكن ماذا إجراء العدم. واضح هذا الكلام؟ فالنصاب للذهب وهو العشرين نعم لمعدن الذهب ليس من لوازم الذات، فيمكن نفيه، نفي النصاب باستصحاب العدم الأزلي، والنتيجة أنه لا يجب الخمس. إذا ما يجري أصلا حتى الاستصحاب في العدم الأزلي، لا كان الإخراج تدريجي، لا كان ما كان الإخراج تدريجيا بل كان دفعة، وقلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، في هذه الحالة حتى على رأي النائيني نجري البراءة من وجوب الخمس، لأن ما عندي استصحاب يجري فأجري البراءة، لأني أشك في وجوب الخمس وعدم وجوبه أصلا، ماذا أجري البراءة من وجوب الخمس. أي عموم آية لا مشروط بالنصاب، إيه مشروط بالنصاب، في هذه الحالة تجري البراءة عنه. نعم
يا شيخ، هذا خلاف الفرع السابق. الفرع السابق مثلا لو شككنا في النصاب استقر التعارض في النصاب.
وين
أنه دينار أو 20 دينار، هناك يمكن يقال يتمسك بعموم الآية لو استقر التعارض بين الروايتين.
لو استقر التعارض بين روايتي العشرين والدينار، ففي هذه الحالة ما زاد، في هذه الحالة لا نفس الشيء شبهة بعد، نفس الشيء تجري البراءة، يعني إذا لم يبلغ العشرين نشك في وجوب الخمس فيه فتجري عنه البراءة.
ليش؟
لا لا مو على مو قضية النصاب، وإنما بلوغه دينار هل يوجب الزكاة الخمس أو لا يوجب الخمس، وبعبارة أخرى فيما إذا لم يبلغ العشرين، فيما إذا بلغ العشرين وجب فيه بدون كلام. إذا بلغ العشرين فالكلام فيما إذا لم يبلغ العشرين وقد بلغ الدينار فصاعدا هل يجب فيه أو لا نشك. لا تأخذ عنوان النصاب، لأن النصاب ماذا يعني نفس عنوان النصاب مردد بين اثنين، فإذا وجب فيه الخمس أو لم يجب فيه الخمس تجري البراءة.
هذا يشك في أنه هل يصبح
يعني بقطع النظر الآن، لأنه مو دائما نتمسك إحنا بآية الماذا بآية وعلموا تارة بالأدلة الخاصة مباشرة، خصوصا بناء على أن الآية ما تناول بقية أقسام الخمس يعني الذي تقدم عليه الآن. مثلا من أول مورد هو عبارة عن شنو، عن المعدن غير بعد الغنيمة، تمسكنا بالروايات وقلنا تارة نلتفت إلى إطلاق الآية تارة لا نتلفت، وإنما نتمسك بالروايات، فما بيصير خاص وعام بعد. زين قال فالاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الإخراج تدريجيا أو بنحو العدم الأزلي، نحو العدم الأزلي. إذا نعتي يعني هناك موضوع وهناك نعت، أما إذا بنحو العدم الأزلي ما موجود موضوع. فشوفوا أنا إذا أخرجت المعدن تدريجا فالإخراج ما قبل الأخير أقول 100% ما بلغ هذا النصاب، فإذا صفة البلوغ ما صارت لهذا. بعد الإخراج الأخير هل بلغ النصاب أو لا، هل بلغ هذا النصاب أو لا، تقول ماذا، أستصحب عدم بلوغ هذا النصاب اللي هو وصف البلوغ تنفيه اللي هو عدم نعتي، سمونه نعتي لأنه الموضوع موجود والوصف ماذا مرتفع. في العدم الأزلي شوف، هذا عندما لم يكن معدنا ما كان نصابا، أوه ما تنفي نعت مع وجود موضوع، موضوع ما موجود أيضا. هذا حينما لم يكن معدنا لم يكن نصابا، بعد أن صار معدنا هل صار نصابا؟ تستصحب العدم، عدم كونه ماذا؟ نصابا. هذا العدم هو مو عدم نعتي، ما موجود، يعني عدم في ظرف عدم وجود المنعوت، فما يسمونه فيقابلونه بذاك العدم. يعني بعبارة أخرى، ذاك عدم نعتي هذا عدما ليس نعتيا، لأنه حتى الصفة وهي صفة النصاب ما لها موصوف في ظرف ماذا؟ في ظرف العلم بعدمها. عدم النصاب هذه الصفة كانت ولم يكن الموصوف ولم يكن المنعوت، هذا قبل أن يوجد. إذن هذا شنو يعني؟ هذا المشار إليه، قبل أن يوجد ما كان نصابا. سلبة بانتفاء الموضوع، لما وجد هذا أشك في كوني ماذا؟ في تبدل صفته من عدم النصاب إلى النصاب، أستصحب عدم كونه نصاب. هذا مو عدم نعتي، هذا عدم ماذا؟ أزلي. يعني ليس عدم النعتين، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأول. فقال أو بنحو العدم الأزلي بناء على حجيته إذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن الإخراج تدريجيا بأن كان دافعيا، زين، أو بنحو العدم الأزلي بناء على حجيته أو للبراءة إذا تعذر الرجوع إلى الاستصحاب. تعذر الرجوع إلى الاستصحاب بناء على عدم القول بماذا؟ باستصحاب العدم الأزلي. واضح. وأما عدم وجوب الاختبار، هل يجب الاختبار أو لا يجب الاختبار؟ وهذه له الفحص في الشبهات الموضوعية، هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أو لا يجب؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا إذا شككت في استطاعتي ولكني على تقدير أن أفحص، يمكن من الجائز أن يبان أني مستطيع فيجب علي الحج، هل يجب أن أفحص أو لا يجب؟ أي مسألة، هذا الماء طاهر أو نجس؟ لو فحصت يمكن يبان لي أنه نجس أو أنه طاهر، فهل يجب الفحص أو لا؟ أصاب ثوبي شيء، أحتمل أنه أصاب ثوبي شيء أو أصابها ولم أدري أنه نجاسة أو لا، فإذا أشك. أما أنه أصابتها نجاسة أو أصابها شيء وأشك في نجاسته، في هذه الحالة هل يجب الفحص حتى ماذا؟ لأصلي أو لأطوف؟ مقتضى القاعدة ما يجب الفحص، ما يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. نعم، السيد السيستاني سلمه الله، فيما إذا شككت في أن في إصابة النجاسة لثوبي أو أن ما أصاب ثوبي هو النجاسة، أصاب ثوبي شيء ولكنه نجاسة أو لا، يقول لا بد من الفحص في خصوص لهذا هذا المورد. فلذا هذه لأجل الصلاة. فمثلا نأخذ مثال واحد يصلح إلى الصلاة وغير الصلاة، هذا يطوف بالبيت، شك في أنه ماذا؟ جرحت مثلا قدمه وبالتالي تلوث مثلا ثوبه أو لا، أو أحس برطوبة في قدمه وشك أنها مثلا رطوبة طاهرة أو رطوبة نجسة، ممكن دم في المطاف، يتفق أن يخرج دم، فيقول لي لا يجب عليك أن تفحص ما دمت تطوف، طوف وض الطرف تماما. فحتى لو ماذا؟ لو بعد إكمال الطواف تبين أن الذي أصابك دم، لا بأس عليه، ما علمت به في الأثناء لا بأس عليه. لكن بعد أن تطوف وقبل أن تصلي ركعتي الطواف لابد أن تفحص. فإن لم يكن دم هو واضح، إذا كان دم لابد من ماذا؟ من تطهير الثوب أو البدن من الدم. فلنفترض أنه غض الطرف عن هذا الذي ماذا أصابه أو احتمل أنه أصابه إلى أن أنهى الركعتين، وهي من وين؟ من أول في الطواف. فيقول فبان بعد الصلاة أنه دم مثلا، طوافه صحيح ويعيد الركعتين. هذا ذكرها السيد في كتاب الطهارة، وذكرها أيضا في ماذا؟ في المنسك في الطواف، شرطية الطهارة أيضا ذكرها. هل هو السيد الخوي صحيح ماكو شيء؟ هذه لرواية خاصة وهي رواية زرارة، صحيحة زرارة في باب الاستصحاب فيها هذه النكتة. واضح؟ مو على القاعدة. نعم لا لا، هو هي مو شرط، مو طهارة من الحداث، طهارة خباث، مو شرط واقعي، ما شرط واقعي، لا احتياط، مو ما لها علاقة بماذا؟ بشرطية الطهارة واقعا. لا شبهة في أن الطهارة من الخبث ليست ماذا؟ شرطية الطهارة من الحدث ليست واقعيا. واضح؟ أنا لذا في حال الجهل بالنجاسة أبدا مع عدم الشك صلاة صحيحة، بخلاف ماذا؟ ما إذا بان أنه غير متطهر من الحدث حتى مع الجهل أو النسيان أو الغفلة أو السهو أو يعيد. لا، أما بالنسبة إلى كلامنا في الخبث فراجعوا هذه المسألة وخلها تكون في البال، لأنه كما تحفظ القواعد تحفظ الاستثناءات، ويمتحن فقه الرجل ب الاستثناءات وخلاف القاعدة. وأما عدم وجوب الاختبار فلعدم الدليل عليه بعد إطلاق أدلة البراءة. زين، قد يقول قائل بأنه أنا أخرجت معدنا وزيد أخرج معدنا وعمر أخرج معدنا، وفي ضمن ما أخرج لو كل واحد بنى على الماذا؟ على أنه ما بلغ النصاب، والحال أن بعضها حتما بلغت النصاب، فيتشكل علم إجمالي. فلماذا رغم وجود العلم الإجمالي أجري البراءة؟ العلم الإجمالي منجز. وقال خو علم إجمالي خو مو بأطراف تحتي تحت ابتلائي، أطراف العلم الإجمالي بعضها تحت تحت يعني محل لابتلائي، وبعضها خارج عن ماذا؟ عن ابتلائي. فمع خروج بعض الأطراف عن تحت ماذا؟ خروج الأطراف من تحت الابتلاء، حينئذ ماذا؟ لا يتنجز العلم الإجمالي. واضح هذا؟ قال والعلم الإجمالي بوقوع كثير من الناس في المخالفة على تقدير عدم الاختبار غير منجز بعد رجوعه إلى الشك البدوي في وقوع المكلف في المخالفة، إذا التفت إلى نفسه فقط في المخالفة وعدمها. واضح؟ نعم. قال واهتمام الشارع بإدراك الواقع في هذه الموارد لا يمكن الجزم به، يعني ليست هذه من الموارد التي نجزم بأن الشارع ماذا؟ لا يريد وقوع المكلف في المخالفة ولو واقعا، لا نحرز ذلك. هناك موارد نعم الشارع لا يريد الوقوع في المخالفة حتى من الصبي، حتى في فرض ماذا؟ في فرض الالتفات إلى الالتفات إلى شكه، يقول له لا تقتحم، إذا شاك لا تقتحم، لا بد من الجزم مثلا، وبالتالي لا بد أن تجزم بالماذا؟ بالمخالفة. هذا مو من الموارد التي هي كذلك، يعني موارد الدماء هي كذلك. واضح هذا الكلام؟ موارد الأعراض نعم، غير هذه لا. واهتمام الشارع بإدراك الواقع في مثل هذه الموارد لا يمكن الجزم به. نعم. وأما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون إذنه فتارة يفترض أنه يعني المعدن من توابعها كما لو كان المعدن على بعد مترين أو ثلاثة في عمق أرض الغير واضح، وأخرى لا يكون كذلك كما لو كان على بعد 10 كيلومترات أو 20 حتى أقل من هذا المقدار. وراح إلى فرض خلاص بعد ما في مجال واحد يقول له لا يمكن عدها من التوابع. ذكر لك مثال صارخ واضح، وإلا لو قال على بعد 50 متر 50 متر ممكن إيه ممكن
بئر مثلا
أو الآن مثلا هذا السرداب أوه أعماق يذهبون به إلى أعماق كبيرة جدا. فقول مثلا بدل ما تقول هذا ذاكر كم 10 كيلومتر مثلا تقول كيلومتر واحد، ما حد يروح كيلومتر واحد بس هو ذاكر 10 على بعد 10 كيلومترات أو 20 هاي نفط هذا مو. فعلى الأول يكون المعدن لمالك الأرض لأن السيرة جرت على عد مالك الأرض مالكا لتوابعها من الأعلى والأسفل حتى الأعلى. فلنفترض أن جاري رأى منزلي لطابق واحد أو لطابقين لدورين، قال أنا محتاج إلى الساعة، فهو رفع 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 إلى 3 4 5 طلع جناحين كذي على بيتي. قال تخب بيتك واطي، صحيح بيتي واطي لكن هذا ماذا معدود في ضمن ملك المنزل أو ملك الأرض عرفه، واضح هذا إيه؟ هذا في جهة العلوم. أما إذا أنا أحط طيحة سحاب فافترض أنه هي الناطحة إلى جانب بيت فقير، يوم قربت إلى السحاب فوق فتحها كذي هالشكل بحيث ماذا سماء منزلي سماء منزل الفقير. في هذه الحالة أصلا لا يعد من هذا السماء لا يعد من توابع هذا المنزل أو هذه الأرض زين. وعلى الثاني يكون للمخرج، يعني يكون المعدن للمخرج لأن كونه لمالك الأرض، يعني ما هو منشأ كونه لمالك الأرض؟ واحد، إما لنكتة الإحياء، من أحيا أرضا فهي له هي بتوابعها في جهة السفل وفي جهة العلو، هذه ليست من التوابع. أو بنكتة ماذا؟ الحيازة، من حاز ملك هذا مو أحيا حيازة، مع ذلك الحيازة مملكة صحيح ولكن ماذا؟ ولكن هذا يحو من حاز ملك مثلا حزته مثلا الأرض بناء على أنها تحاز مثلا ففي هذه الحالة الأرض وتوابعها عرفان. وهذا وأما العلو المفرط أو السفل المفرط في هذه الحالة ماذا؟ لا يعد من حاز هذا حائزا له، واضح هذا الكلام، لا يعد من حاز الأرض حائزا لهذا العلو الشاهق أو هذا السفل الشاهق، واضح هذا الكلام. اجي للنقطة الأخيرة وهي السيرة، السيرة أيضا دليل قاصر يتمسك فيه بالقدر المتيقن، وكلتاهما غير تامتين. طبعا الإحياء والحيازة هي شيء واحد وعندك السيرة شيء ثاني، ها؟ وكلتاهما غير تامتين إذ الإحياء والحيازة صادقان على الأرض نفسها دون ما كان في أعماقها، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن دون الأبعاد العليا والسفلى البعيدة. نعم، ولذا لا يحتمل أحد أن مرور الطائرات في فضاء الأرض المملوكة للغير يتوقف جوازه على ماذا؟ على إجازته. نعم، وعليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير، حتى لو خلها في أرض الغير وضرب عمق مستقيم واضح واستخرج المعدن على بعد مثلا 10 كيلومترات في هذه الحالة ماذا؟ لا تكون ملكا لصاحب الأرض، وإن صار لزم منه نعم وبآثم باستعمال أرض الغير. أو لنفترض أنه مو بغير هذا، أنه ضرب 10 كيلومترات مو في أرض الغير ولكن بنحو مائل، وكان ما أخرجه ماذا؟ تحت أرض الغير. هذه هذان أرضان متجاورتان. أنا في أرضي مو في أرض جاري ضربت، ولكن جعلته مائلا بحيث عاد المخرج من وين؟ من أرض الغير. إذا 10 كيلومترات أنا بس أنحرف سنتيمتر واحد ما أحتاج أكثر، ممكن أقل بعد، على بعد 10 كيلومترات يصل واضح إلى أرض الغير. ففي هذه الحالة أنا ما ارتكبت مخالفة لا على مستوى التصرف في أرض الغير، وأيضا الذي أخرجته ليس ملكا للغير. لا، قد يمنع الحاكم مثلا، حتى مو من هذا، قد يمنع الحاكم حتى من الملك بمجرد الإحياء. الأخوة ما يرضون، كل الحكومات ما ترضى بقانون من أحياء أرضا فهي له، واللي يلزم منها أن يكون هناك إقطاع واسع. هذين أصحاب الثروات يقدر يحيي لك 100 كيلومتر في 100 كيلومتر في ماذا؟ في غضون أسبوع، طبيعي بشكل ملفت أصلا. خلاص خليه ينتهي بالأراضي. خب، وعليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير واستنبط من أعماقها البعيدة النفط أو غيره من المعادن كان آثما لا أكثر، لا أن الذي استنبطه ملك للغير. يبقى أن النفط معدن أو لا؟ عرفان. أما أنك تقول مثلا من المعادن النفط، خب سمه النفط، بس هو عرفان النفط معدن أو ليس معدنا حتى يجب فيه الخمس. كلامنا في وجوب الخمس في المعادن، والنفط ظاهرا عرفا ليس معدنا. نعم، إيه هاي شيء آخر، بس إحنا نتكلم عن إخراج المعدن. هو بالفعل ما راح إلى 10 كيلومترات أو 20 كيلومتر إلا لأنه يريد أن يستنبط النفط، وهي إلا المعادن دون غير النفط تستنبط بأقل من هذا. وأما أن الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء ماذا؟ مؤونة التحصيل. الذي يجب تخميسه مو الذي يجب فيها، فلما ورد بنحو القانون العام عندنا ضابطة عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، الخمس بعد المؤونة، وهذه شاملة لذلك في أرباح المتاجر والمكاسب، في المعدن، سيأتي علينا إن شاء الله أيضا في ماذا؟ في الكنز. واضح هذا قانون عام، الخمس بعد المؤونة. لكن يستفيدون أنه فمثلا في إخراج المعدن بعد مؤونة إخراج المعدن، وماذا ماذا يعني شو اسمه، أنفقت في هذه الحالة تستثنى، آلات، أجرة الآلات، عمال، ما عمال، هي كلها تستثنى، والباقي يجب فيه الخمس. هي في المعدن الخمس بعد المؤونة، في أرباح المتاجر والمكاسب يختلف بلحاظ السنة، بلحاظ السنة. زين ما موجود في الرواية لحاظ السنة، قال لأن عرفا بلحاظ التعارف الخارجي، فإنه تحسب مؤونة الإنسان بلحاظ لا يومه ولا شهره بل بلحاظ سنته. واضح؟ ولذلك ما موجود عنوان السنة حتى نحمل على خصوص مثلا السنة الهجرية لتعارفها، وبالتالي منصرف السنة إليه، بل بلحاظ التعارف الخارجي ما موجود عنوان السنة، فلذلك أي سنة تضربها ماكو مشكلة. وإلا لو أخذ عنوان السنة لكان منصرفه السنة ماذا؟ الهجرية، التي هي أقل أياما من السنة الميلادية أو الشمسية. لكن مو مأخوذ والملاحظ والمأخوذ ماذا أو الملتفت إليه التعارف الخارجي في عد مؤونة الإنسان المكتسب ماذا؟ بلحاظ سنته، فلذلك أي سنة ضربها في أمان الله.
أما بالقاف سنتها لا يعرف في مستمع مثلا.
نعم شو. ما يفصلهم. على أن موضوع الخمس ليس إلا الغنيمة والفائدة كما دلت عليه آية الغنيمة، وإنما وجب في المعدن ونحوه من باب كونه مصداقا للغنيمة. ومن الواضح أن العنوان المذكور لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء المؤونة. واضح. وأما أن المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة، فلإطلاق البلوغ في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر المتقدمة، اللي هي رواية محمد علي بن محمد بن علي بن أبي عبد الله، كان تذكرون لأنه قال وقد ترد بضعفها، لكن قال يمكن دفع ذلك برواية البيزنطي عن، صحح الرواية النتيجة رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله اللي هو محمد بن علي بن جعفر قلنا، وجه وثاقة رواية البيزنطي عن. واضح هذا؟ هذه الرواية صحيحة. شنو فيها؟ سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ فقال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. فإذا المدار على في وجوب الزكاة عليه في بلوغه 20 دينارا، أما بعد استثناء المؤونة مو مأخوذ. وإن كان الخمس إنما يجب في ماذا؟ في الباقي بعد استثناء المؤونة. ومعه فلا مجال لما اختاره صاحب الجوار. صاحب الجوار ماذا قال؟ صاحب الجواهر قال إذا لم يبلغ المجموع، عفوا، إذا لم يبلغ الباقي بعد استثناء المؤونة النصاب لا يجب فيه. وبعبارة أخرى يقول إذا كان المجموع، إذا كان يبلغ النصاب حتى بعد استثناء المؤونة فيجب الزكاة الخمس. إذا كان يبلغ النصاب حتى بعد استثناء المؤونة فيجب الزكاة الخمس. وأما إذا كان لا يبلغ النصاب على تقدير استثناء المؤونة فلا يجب. نقول لي ليش شيخنا؟ قال لأننا نشك في الوجوب وعدم الوجوب نستجري أصالة البراءة. فنقول لي خوب هذا الأصل منقطع على ما يعبرون بوجود الإطلاق، فهذا الأصل اللي هي أصالة البراءة إنما يصار إليها بعد عدم وجود إطلاق وغير ذلك، أما مع وجود الإطلاق حينئذ كيف يتمسك بالبراءة؟ واضح هذا الكلام. فقال ومعه، يعني ومع وجود الإطلاق، فلا مجال لما اختاره صاحب الجواهر من لزوم كون المتبقي بمقدار النصاب. ليش؟ من وين هذا لزوم كون المتبقي بمقدار النصاب؟ تمسكا بأصل البراءة، بتقريب أن وجوب الخمس يقطع به إذا كان المتبقي بمقدار النصاب، وأما إذا كان المجموع قبل الاستثناء بالغا ذلك فحيث يشك في تعلق الخمس به فينفى بالأصل. نقول لي لا مجال للتمسك بالأصل، على أنه أيضا في فرض ماذا؟ في فرض ما إذا كان الباقي بعد الاستثناء يبلغ النصاب. تمو تقول يجب الخمس؟ يجب الخمس في أي شيء؟ على رأي صاحب الجواهر بعد هذا ما تظهر ثمرة فيها، لا خلاف يجب الخمس، ولكن ماذا؟ في الباقي بعد استثناء المؤونة، هذا ما في كلام. وإنما إذا كان الباقي بعد استثناء المؤونة لا يبلغ النصاب يقول لا يجب فيه الخمس، لا يجب في هذا الباقي، ونحن نقول ماذا؟ الإطلاق يشمله، فيجب الخمس في هذا الباقي. واضح. قال وأما تعلق الخمس بالكنز، قال الشيخ سلمه الله المورد الثالث أو الشيء السابع الثالث الذي يجب، والكنز إذا بلغ 20 دينارا وكان من الذهب أو الفضة المسكوكين. إذن مو مطلق الكنز، حتى لو أخرج مثلا بعيرا وكان كنزا وما يزيد دون مطلق الجواهر فضلا عما يعم غيرها وإن قيل بذلك. شوف ناخذ بس مقدارا من قال وأما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز هذا محل الشاهد والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس هذا من اللي يقوله يقوله الراوي اللي عن ابن أبي عمير واضح وغيرها ولا إشكال في السند من ناحية أحمد ها شوفوا هذه الرواية يرويها من بالي يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني شوفوا تعليق رقم واحد في صفحة 383 ثم إن الوارد في وسائل الشيعة وعن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني والصواب عن أحمد بن زياد مو عن جعفر ابن جعفر الهمداني هذا من مشايخ الصدوق عليه الرحمة همداني مو همداني همداني نسبة إلى همدان اليمن مو همدان إيران يا حار همدان من يموت يرني همدان مو همدان فعموما فهذين أكثرهم عرب منسوبين إلى همدان اليمن فعموما هذا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني تقول ما ليس هناك إشكال من جهته ليش؟ لترحم أو ترضي الصدوق عليه يكفي هذا المقدار احنا بنينا على أنه يكفي واضح قلنا المختار كفايته سيما إذا ماذا إذا تكثر الترحم والترضي بل عند شيء آخر إذا هذا مو كافي بل لتعبيره عن بكونه ثقة دينان صدوق موثق أستاذه واضح خوب هذا من هاي الجهة ليس وما عدم الإشكال من ناحية أحمد فليس ذلك ليس ذلك لترحم أو ترضي الصدوق عليه احنا نقول بل هذا يكفي يقول ليس لذلك بل لتعبيره عن بكونه ثقة دينا وأما عدم الإشكال من ناحية الإرسال فهذا إلى غد إن شاء الله السلام شيخنا كيف الحال الله يسلمكم إن شاء الله الله يرعاكم